شخصيات عالمية.
الكاتب الأمريكي أو هنري،
ولد ويليام سيدني بورتر المعروف باسمه الأدبي الكبير أو هنري عام 1862 في نورث كارولينا الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الابن الثالث والأخير لوالديه.
هل وصل؟
يبدو أنه وصل أخيراً.
حتى صوت هذه العجلات يكاد يبكي.
أمي أرجوك لا تعبري عن أحزانك أمام الصغار، خاصة ويليام.
لماذا تموت أم في ريعان الصبا وأبقى أنا؟
لا أدري، ليس لدي جواب.
يقدسون الأطباء، وحين الحاجة إليهم تجدينهم عاجزين.
يبدو أن الأمراض تسبق خبرات هؤلاء الأطباء. سأستقبل أخي وأولاده وأوصيك يا أمي ألا تنوحي أمامهم. أهلاً الجرنون، أدخلي الحقائب وأنا سأعتني بالصغار.
شكراً، لا داعي لنزولك، تفضل أجرتك.
حاضر.
نامت أمي؟
لا، إنها تنتظركم لتناول العشاء معكم. هيا هيا يا أحبائي، ادخلوا وسلموا على الجدة. هيا.
ها قد عدت إلى منزل العائلة مجددا.
كان عليك أن تعود من أجل هؤلاء الصغار. مرحبا بك وبهم. إيفا، هل سخنت الخبز؟
كانت العمة إيفالينا تدير مدرسة ابتدائية، وقد ضمت ويليام إليها حتى بلغ 14.
تعالي وانظري ماذا فعل في الغرفة.
ماذا فعل يا أمي؟ بعثر الكتب، سأعيد ترتيبها خلال دقائق.
يعني من يستطيع حل مسائل الحساب لا يعرف كيف يعيد الكتاب إلى مكانه؟
اهتمامه بالقراءة يسعدني جدا حتى في فوضى.
تسمين هوسه بالقراءة اهتماما؟ مجرد اهتمام؟ يجب أن أوبخه حين يعود.
لا يا أمي، لا توبخيه، ألا ترين نحوله وضعف صحته؟
يبدو أن المرحومة ماري تركت فيه جرثومة مرضها.
دعيني أعد ترتيب الروايات. لن يبقى السل مرضا مستعصيا دون دواء. ما هذا؟ مسرحية حلم ليلة صيف كانت بين يديه منذ شهور.
أحسب أن هذا الصبي يعيد قراءة ما التهمه في الشهور الماضية ولا يمل.
لقد عاد. أرجوك يا أمي لا توبخي على الفوضى التي أحدثها هنا.
كما تشائين، أنت المديرة في هذا البيت.
بعد قراءته للأدب الكلاسيكي المحفوظ في بيت الجدة، صار ويليام يقرأ الروايات البسيطة والرخيصة.
ما هذا يا ويليام؟
لا يفوتك يا أبتي أنني أقرأ هذه الروايات للاطلاع، مجرد الاطلاع. هؤلاء الكتاب لهم عقول وأحب أن أعرف كيف يفكرون وكيف يوظفون هذه العقول.
وأنت ماذا أنت فاعل لإعالة نفسك؟
بعد تقاعدك عن العمل لابد أن أجد عملا أنا الآخر.
العمل موجود.
أين؟ شهادتي الابتدائية لا تؤهلني كي أكون معلما.
حقا، ليس في هذه البلاد إلا مهنة التعليم.
زود خيالي ببعض المهن التي أستطيع العمل بها. نادل مقهى، حارس في محطة عربات، آذن مدرسة.
ما رأيك بالعمل محاسبا في صيدلية عمك؟
اتفق معه وستراني في الصيدلية غدا. أهلا ريتشارد، ادخل. حصلت لك على الدواء الذي طلبته.
شيء مضحك أنك تؤمن الدواء لكل الناس وتعجز عن إيجاد دواء لنفسك.
يبدو أن مرضي لا دواء له.
أبوك طبيب وعمك صيدلاني، ولم تعثر على دواء يخفف هذا السعال؟
كانت أمي الأولى بالشفاء لو نفعت علوم أبي وعمي.
منذ كم سنة أعرفك يا وليام؟
منذ عملت في هذه الصيدلية.
حسنا، أظنها سنوات ثلاثا قد اكتملت.
أنت عبقري في الحسابات.
وأنت متفوق في إهمال نفسك. في هذه الصيدلية الباردة العابقة بروائح الأدوية والكيماويات أنت تموت على مراحل.
قل لي، ما أخبار مزرعتك في ذلك الغرب الفسيح؟
اسمع، قد يكون شفاؤك هناك في مزرعتي.
حقا؟
هناك شمس وهواء طلق نظيف قد يخفف عنك عسر التنفس.
ومن يقيم بأودي؟ أكل العشب مع الخراف؟
بل تعمل راعيا لهذه الخراف. أنا بحاجة لراع مدفوع الأجر، ما رأيك؟
موافق. 3 سنوات في حسابات صيدلية كافية.
أبلغ العائلة بقرارك وغدا أوصلك بنفسي إلى تكساس.
ويليام، هاي ويليام،
ماذا تريد يا خوليو؟ أنت تفسد علي صوت موسيقى الطبيعة.
تعال تذوق الطبق الذي أعددته من أعشاب الأرض.
أنتم الإسبان ظريفون جدا، أليست أعشاب الأرض طعاما للأغنام؟
وتصلح أيضا إذا ما أضفتها إلى زيت الزيتون لتكون طبقا شهيا. تعال وجرب، إنها ثقافة أسلافنا العرب ربما. بالأمس صنعت منها فطائر للسيدة أوليف وقد أعجبت بها وطلبت المزيد.
هل تصدق يا خوليو؟ طريقتك في صنع الطعام تفتنني. يبدو أن المواد التي تستخدم في الطهي تحتاج إلى محب وشاعر.
محب؟ نعم بالتأكيد. أما الشاعر فما علاقته بالخضار ولحم الغنم والطيور وسكين الفرم والتقطيع؟
لا أدري، هكذا خطر لي.
بالمناسبة السيدة أوليف طلبت مني أن أكون طباخها وأنا لا وقت عندي. ما رأيك بالعمل عندها؟ هي غير متطلبة وكل مذاق يعجبها، وأنا سأقدم لك خبرتي.
أحب أن أجرب هذه المهنة وأن ألزم المطبخ لساعات.
وبدأ ويليام العمل طباخا.
أريد كمية كبيرة من السلطة لأنني سأستقبل ضيوفا.
سي سينيورا،
لست إسبانيا يا ويليام، أليس كذلك؟
لا يا سيدتي، لست إسبانيا، لكن هذه اللغة راقتني وأنا بين المهاجرين، وربما نطقت بكلماتها بشكل عفوي.
أغبطك على سرعة تعلمك.
وإذا طالت فترة عملي في منزلك الجميل سأتعلم الألمانية على ما يبدو. هل تسمحين لي؟
بالجيتار؟ من وضعه هنا؟
ابنك كارل، قال إن وتره مقطوع ووعدته بإصلاحه.
أشكرك يا ويليام، يبدو أنك بارع في كل شيء.
لا يا سيدتي، لست بارعا، لكن الحياة تجبرنا على التصرف فنتعلم.
هل أستطيع الاعتماد عليك إذا اقتضت الحاجة؟
إذا اقتضت الحاجة لأي شيء؟ أنا لا أستطيع حفر بئر مثلا.
أن تكون جليسا لأطفالي، هذه الروح الخفيفة المرحة ستفيدهم في جو البيت الصارم.
وتنوعت أعمال الشاب التي زاولها برغبة ومحبة.
هاك جيتارك يا كارل، جرب الأوتار الجديدة.
أحسنت العزف يا ويليام، كنت تتعلم في معهد للموسيقى؟
أبدا، تعلمت في مدرسة عمتي ولم يكن لدي يوما آلة موسيقية. ربما وراء ذلك الأفق الأزرق البعيد ينتظرني مسرح ومايسترو بارع يستطيع الإفادة من مواهبي.
هل تعلم ماذا وراء ذلك الأفق الأزرق؟
وراءه مدن وأناس يحلمون ويعملون، ويرحل أحبتهم فيواصلون الطريق. وراءه حياتي المقبلة بعد أن تحسنت صحتي في هذه المراعي المخصبة.
وغادر الكاتب إلى مدينة أوستون في تكساس بعد 5 سنوات ليستأنف حياة هي أشبه بحياة الصعاليك.
سنضيف اليوم عزف مندولين قبل العرض المسرحي.
سيكون العزف منفردا؟ أعني دون أغنية ترافقه؟
هو عزف لمدة دقائق يا ويليام. اسمع، إذا نجحت التجربة نطورها إلى أغنية.
هكذا دون تدريب يا سيد روجر؟
بعض الكلمات من الشعر الشعبي وقالب موسيقي ريفي، أعتقد أنها تقوم بالغرض. حسناً، هذا اللحن مناسب، ضع عليه بضع كلمات وأسمعني بروفا حين تنتهي. أين عمال إضاءة؟ حضروا المسرح.
سيد روجر، أطلب من الآنسة آثل أن تؤدي الأغنية.
هي بالأصل تنتظر مثل هذه الفرصة، دعني أشرف على تحضير المسرح.
لا 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 لا، تريدين سماع اللحن مجدداً قبل أن نبدأ تجربة الصوت؟
سمعته وأعجبني يا ويليام.
أعرف أنك حاذقة في الأداء، سمعتك في عروض سابقة حين كنت في الكواليس، هل نبدأ؟
حسناً.
لن أمكث طويلاً، فقط جلبت لك وجبة طعام لأنك لم تأكل جيداً على الغداء.
شكراً ويليام، لا أستطيع تناول الكثير قبل العرض، وأفضل أن أكل القليل أيضاً وقت العشاء المتأخر. ادخل.
الفنانات في نظري هن الرشيقات دائمات الأناقة.
على المسرح فقط، انظر إلى حالي الآن، أنا فتاة عادية، ملابسي بسيطة وشعري مبعثر رغم الدبابيس التي تثبته، ووجهي خال من الزينة. تستطيع أن تجاملني وتأكل معي؟
أنت مرتاحة في هذا السكن؟
الزملاء في الفرقة يحرصون على راحتي ويحاولون تقديم أفضل غرفة لي في نزل الإقامة.
أليس من حقنا أن نقيم في بيوت هي لنا، نستقر فيها كما يفعل الآخرون؟
لكن الفرقة دائمة التنقل يا وليام.
وتقيم أحيانا لمدة سنة في مدينة واحدة؟
لم تجبني، هل تتناول الطعام معي؟
وماذا لو ألفتك يا آثل؟
هل الألفة مذمومة عندك؟ وليام، أحببت اللحن الذي ارتجلته، أنت موهوب.
تطورات كبيرة حصلت في حياتك. كنت لا أعرفك أيها المحاسب، آسف أيها الراعي، بل أيها النجم المسرحي.
لست نجما ولا فنانا، أنا باحث عن الرزق، وكل الحياة متعبة يا ريتشارد. أي باب تطرقه لتعيش له همومه ومتاعبه؟
سعدت برؤيتك هنا في أوستن.
وأنا كذلك، لهذا سأدعوك إلى الغداء في بيتي.
نسيت إحدى المهن التي اشتغلت فيها، الطبخ.
لدي زوجة طيبة كريمة تحسن استقبال الضيف، خاصة إذا كان قد أسهم في تحسين صحتي وعافيتي.
ويليام، تزوجت؟
وزوجتي بانتظار طفلنا الأول. هذا الطفل بالذات جعلني أكتب سكتشات كوميدية للصحف. هكذا يا صديقي، حين تحمل المسؤولية تحتاج إلى أكثر من مهنة لتعيش حياة مقبولة في هذه البلاد. تفضل لأعرفك إلى آثر روتش، الزوجة التي أعماها حبي فقبلت بي على علاتي.
أشعر أنني مهدودة الحيل، كثير من الأعمال اليومية لم أعد أستطيع القيام بها.
بعد الوضع ستعود إليك العافية.
أتظن ذلك؟ هل كان علينا أن ننجب؟
هذا الطفل جلب لنا الحظ قبل أن يولد. اسمعي هذا الخبر.
ستكتب مسرحية غنائية؟
بل سأرسم خرائط للمكتب العام للأراضي.
مسح طبوغرافي؟
خرائط ومخططات مسح، والراتب $100.
$100؟ هذا الراتب سيجعلنا نعيش.
هذا هو الحظ والسعد.
لكنك لن تكف عن الكتابة للصحف، أنت مبدع هناك وأحب ما تكتب.
لأجلك لن أتوقف عن الكتابة، فقط ضع الطفل واستعيد عافيتك.
لكن الطفل الذي ولد عام 1888 توفي بعد ساعات من ولادته.
عزيزتي، أنت شجرة مثمرة، ستعوضين ما فقدته، صدقيني.
افتح لي تلك النافذة لأرى ضوء النهار.
حاضر.
سامحني لأنني خذلتك.
أكاد أسمع بكاء طفل بين جنبات هذا البيت، وأنت تهدهدينه بحنان، فكيف خذلتني أثل؟
بعد عام أنجبت أثول طفلتها مارغريتا، وعاشت العائلة الصغيرة بأمان مادي فيما كانت الأم تحضن في جسدها جرثومة السل دون أن تعلم.
أثول عزيزتي، أين أنت؟
لديك خبر؟ لا تدخل عادة بهذا الصخب دون خبر جديد.
قدمت استقالتي من المكتب العام للأراضي.
بقيت فيه 4 سنوات، وهذا زمن قياسي بالنسبة لمزاجك. أين العمل الجديد؟
في بنك فيرست، أمين صندوق. الراتب نفس راتب مكتب الأراضي، لكن مع مكتب فخم ومريح.
سعيدة لأجلك يا وليام.
وعليك أن تسعدي أكثر، لأنني أخطط لشراء جريدة يومية أنشر فيها ما يحلو لي دون التماس رضا رئيس تحرير. أين مارغريتا؟
في مهدها، سأحملها إليك عندما تستيقظ.
سأعد بعض الرسوم الكاريكاتورية تحسبا لشراء الجريدة.
معك الحق، وظيفتك الجديدة ستتيح لك العمل الصحفي براحتك.
لكن الواقع كان مختلفاً في الوظيفة المصرفية.
سيد هنري، دفاتر الحسابات غير دقيقة.
أعرف يا ويليام، لذلك طلبتك لهذه الوظيفة. كابدت كثيراً لتسوية الحسابات في هذه الدفاتر، وأتمنى أن تفعل أنت، وخذ الوقت الذي تشاء. المهم عندما تقع هذه الدفاتر تحت يد التفتيش ألا يكون فيها تجاوزة.
حسناً، سأبذل قصارى جهدي.
أريد أن ألفت نظرك إلى مسألة.
تفضل تفضل سيد هنري.
جريدتك اليومية وزعت 1500 نسخة، وهذا يلفت إليها النظر.
المطلوب أن توزع وتقرأ.
انتبه، هجاء الشخصيات العامة يثيرها ضدك، وإذا قرروا إيقافها سيفعلون.
جريدة بلا إثارة الرأي العام، ما ضرورتها؟
أحببت فقط لفت نظرك بحكم احترامي لك.
أشكرك، حان وقت مراجعة هذه الدفاتر المستعصية.
انتهت الدفاتر المستعصية إلى كارثة في حياة أوهنري.
أنا لم أختلس يا أثل.
أعرف يا عزيزي، لا يمكن لواحد مثلك أن يختلس. يبدو أن هناك أخطاء في الحسابات حملوك وزرها
وفصلوني من العمل.
جيد أنهم لم يقاضوك.
يقاضونني وأودع في السجن؟ إنه عالم ظالم لا عدالة فيه.
أرجوك كف عن هذا الشراب.
دعي الكأس أمامي، إنه يواسيني كما لا يفعل البشر. صرف من الوظيفة بتهمة مشينة هي الاختلاس، وإيقاف الجريدة التي كنت أتنفس الهواء من خلالها في أوقات متقاربة، وتريدين مني الكف عن الشراب من أجل النسيان. انظري من بالباب، لعله البوليس جاء يكمل الكوميديا.
سيدتي، هذه رسالة للسيد ويليام سيدني بورتر، ويجب أن أسلمها باليد.
حسناً، سأدعوه لاستلامها. لحظة من فضلك.
تفضل، رئيس تحرير جريدة هيوستن بوست.
حقاً؟ أمر غريب وتوقيت عجيب.
تفضل، وقع على الاستلام.
وقعت. أثل، كم في هذه الحياة مصادفات سعيدة. أرنست رئيس تحرير هيوستن بوست يطلب مني العمل عنده محررا وكاتب عمود يومي.
رأيت العدالة الموجودة في هذا الكون؟
أجمل ما في هذا العرض أننا سنغادر إلى هيوستن. متى تكونين جاهزة؟
خلال يوم واحد. نحن رحالة ونترك للريح أن تأخذنا حيث تشاء.
بعد إقامة الكاتب في هيوستن بسنة، حصلت له مفاجأة غير سارة.
نعم سيد أرنست، استدعيتني قبل أن أنهي مقالتي.
هذا الضابط يريد التحدث إليك.
سيد ويليام بورتر، أنت موقوف ويجب أن ترافقني إلى قسم البوليس.
التهمة يا سيدي؟
الاختلاس.
مجددا؟ أقالوني من عملي في البنك زورا وبهتانا.
يبدو أنهم قد رأفوا بحالك. فحصوا الحسابات الفيدراليون، اكتشفوا تناقضات في الحسابات، والتهمة ثابتة عليك.
حقا؟ التهمة ثابتة دون مقاضاة؟
هناك أوامر باحتجازك لدينا ريثما يحين موعد المحاكمة.
هيا يا ويليام، اذهب، لن أتركك أبدا، سيلحق بك محام بعد ساعات. هيا.
ألقي القبض على أوهنري عام 1896.
لا أدري كيف أشكرك يا سيد أرنست.
ومن أجل ماذا؟ من أجل دفع للكفالة وإخراجه من السجن؟
من أجل كل شيء، المحامي ودفع الكفالة وثقتك بأنه بريء. عزيزي، كان الوضع قاسيا في قسم الشرطة؟
لا تتفجعي، أنا بخير.
حاول يا ويليام أن تواصل العمل والكتابة بانتظار المحاكمة.
سيد أرنست، ببالي أن أنتظر هذه المحاكمة خارج البلاد كلها. كيف تتخيل وقوفي أمام تلك الوجوه العابسة التي تتهمني زورا وبهتانا؟
إنه القانون يا عزيزي.
سأعيش تجربة جديدة بعيدا عن هذا العبث كله.
غادر المتهم إلى هندوراس قبل عقد محاكمته.
هذا الصحفي الموهوب بلا حدود، كيف اخترع وصف جمهورية الموز لبلد مثل هندوراس؟
هذا الوصف المنحوت صار إشارة إلى الدكتاتوريات اللاتينية في كل أدبيات الإعلام والفن فيما بعد.
كيف صارت حالتها يا دكتور؟ إنها تحتضر، وأرى أن تخبر زوجها حتى لا نلام على عدم خباره.
لما لم يأتي ويليام؟
سيأتي، كوني مطمئنة.
أريد أن أوصيه بمارغريتا، صغيرتي التي ستبقى وحيدة.
لن تكون وحيدة، ويليام سيصل غدا في الصباح.
وتوفيت أثول بعد وصول ويليام بساعات.
قمت بواجب الدفن والعزاء، والآن تفضل دون كلبشات.
هل تسمح لي بدقائق مع المتهم؟
تفضل. بالمناسبة هو ليس متهما بل مدان.
6 سنوات ليست بالمدة القليلة يا ويليام.
قد أوافيك من تلك الزنازين بأجمل الموضوعات. هناك أناس بالتأكيد يستحقون أن نلقي الضوء عليهم كما فعلنا بمتنزهي الحدائق وعابري محطات السفر.
اكتب يا ويليام، سأجد طريقة للحصول على قصصك وسأنشرها دائما.
انشر باسم مستعار حتى لا يقال إنك تتعامل مع سجين.
سنبقى على تواصل. بالسلامة.
في السجن نمت علاقة طيبة بين السجين والسجان.
قلت لي إنك ترغب أن تكون صيدلانيا تقدم خدمات للسجناء. درست الصيدلة يا ويليام؟
يا سيد أورين، أنا ابن طبيب وعمي صيدلاني، وكنت قريبا جدا منهما. وفي هذا المكان الذي ليس مشفا متخصصا إلا في تدجين النزلاء، لا أحتاج إلى شهادات عليا.
حسنا، سأجربك.
أقسم إنك أظرف وأطيب رجل عرفته في حياتي.
أرجو ذلك. اذهب إلى الصيدلية وأحصل الأدوية الموجودة فيها.
حاضر.
ألا تعرف أن إضاءة المصابيح ممنوعة بعد 9؟
أعرف، لكنني مضطر.
هل تكتب سيرتك الذاتية؟
عندي طفلة يا سيد أورين، وهي تكبر بعيدا عني. لا أدري كيف تكبر وهي في هذا العالم المضطرب الهزلي.
أنت تكتب لها رسائل لتتعلم وتعرف أن لديها أبا ستراه يوما ما.
بل أكتب قصصا لتأخذ عمتي ثمنها وتصرفها عليها.
أنت كاتب؟
تقريبا.
لا تراوغ يا ويليام، أفصح عما تفعله من وراء ظهري.
وتحفظ سري؟
بالطبع أحفظ سرك. أنت مختلف عن كل سجين مر علي وأنا في هذه الوظيفة.
ألست سجيناً أنت الآخر بشكل من الأشكال؟
ربما أنت أول من وصف حياتي بدقة.
صدقني، لولا إنسانيتك معي لضاق صدري في هذا السجن الملعون.
أنت لا تبالغ حين تصفه بالملعون، لأن كل السجناء يتناقص عدد زوارهم مع مرور الوقت.
لكن في هذا العالم المرير فرح مخبوء
مثل الحزن المخبوء، والحزن أكثر.
ذات يوم سأقول إنك كنت صديقي لمدة 6 سنوات.
لكن السجين لم يكمل مدة الحكم كاملة، بل أفرج عنه بعد 3 سنوات لحسن سلوكه.
حمدا لله على سلامتك. الآن سأحذف وأنسى كل الأسماء المستعارة التي وضعتها على رأس قصصك.
مهلا يا أرنست، مهلا. أريد أن أحذف اسمي من الوجود وأحتفظ بتوقيع جديد ودائم.
دائم؟ وأي اسم؟
هاك، مكتوب هنا على ورقة.
أو هنري،
أليس جميلا؟
نعم، هو مختصر، لكن ما مشكلتك مع ويليام سيدني بورتر؟
ذلك المختلس الفاشل؟ دعنا نودعه ونلتزم بأو هنري من وحي صديقي السجان الجميل.
لقد ظننت أنك بعد 14 قصة تريد أن تستعيد اسمك الحقيقي.
أريد أن أستعيد ابنتي، صار عمرها 13 عاما، صبية متفتحة على الحياة والدنيا والفقد.
سأرسل من يحضرها إليك.
لا أستطيع الانتظار، أنت تفهمني أليس كذلك؟
نعم، كنت رافقتك، لكنني لن أفسد عليك خصوصيات العائلة. بالسلامة.
قصة ساحرة. حين قرأتها لم أصدق أن ذلك الطفل النحيل الذي كنت أحب اللعب معه هو كاتبها.
صار الناس يتحدثون عنه ويتناقلون قصصه بكثرة.
لعلك لم تقرأ قصة هدية المجوس، إذا قرأتها لن تكف عن إعادة قراءتها مرات ومرات، كأنك تقرأها ولأول مرة، إنها تحبس الأنفاس فعلا. اسمع يا أبي، ديلا زوجة تحب زوجها جيم إلى حد العشق، وهما فقيران. ديلا توفر من مصروفها القليل وتقدر على نفسها.
وماذا تفعل بعد ذلك؟ تضيع المبلغ؟
بل تبيع شعرها الحريري الذي يصفه ويليام أجمل وصف لتشتري سلسلة بلاتين لساعة جيم التي ورثها عن جده.
المرأة غالبا تضحي بكل شيء من أجل الحبيب.
لكن المفاجأة الصاعقة أن جيم حين يعود ويرى شعر ديلا مقصوصا ينهار على العتبة، لأنه باع ساعته الثمينة واشترى لها مشطا ومشابك مزينة بالجواهر.
معك الحق يا سارة، قصة مذهلة.
وهذه القصة ترجمت إلى كل لغات العالم، وبني عليها أفلام سينمائية ومسرحيات غنائية، وأعيدت كتابتها بلغات أخرى مع إضافات تناسب خصائص الشعوب.
أبي، يبدو أن أحدا من عائلة بورتر عاد ليسكن في منزلهم.
لم أرك متحمسة لأحد كما تفعلين مع آل بورتر يا سارة.
كن طيبا يا أبي، لنذهب ونرحب بهم، كانوا أصدقاء طفولتي.
كانوا أم كانا؟
سأذهب لدعوتهم على الغداء، هذا أبسط واجب.
كان للقاء سارة لينزي كولمان مع ويليام فعل السحر، فتزوجا وعادا إلى هيوستن.
يا لخيبة فيك يا ويليام.
أين كان هذا مخبوءا لي؟ امرأة توبخني في الصباح والمساء وتفسد علي حياتي.
أنت تزوجتني، وفي الواقع رفيقتك الحميمة هي قارورة النبيذ.
كنت وهما بالنسبة إليك، واليوم كشفتني.
ألا تخجل؟ أنت الكاتب العظيم المقروء من الملايين، كاتب قصة الورقة الأخيرة، تلك التي تحيي مريضا على فراش الموت لأنها لا تسقط.
ثم يكتشف القارئ أنها كانت مرسومة على جدار. أنت نفسك الذي تجلس أمامي الآن؟
إذا لم تغربي عن وجهي الآن سأغادر لأنام في الحديقة العامة.
هجرت سارة زوجها بعد عام واحد من الزواج، وبقي وحيدا لمدة عامين.
تعالي يا مارغريتا، أريد أن أقول لك إن أباك كتب 600 قصة وفعل ما استطاع ليواجه هذه الحياة، واهتم بأهل الأزقة المنسية والغرف المؤجرة في أحقر الأحياء. هذا كاف يا ابنتي.
كفت الأقدار أوهنري من الحياة عام 1910 عن 48 عاما. هو الذي استحدثت باسمه معاهد وجوائز، واقتبست أعماله في السينما والمسرح، وما زال أكثر الكتاب قراءة في العالم. ووصف بأنه كتب مجدداً 1000 ليلة وليلة عن حياة الناس الذين عرفهم وعاش بينهم.
شخصيات عالمية.